السميع العليم الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الوجه الثالث مما استدللنا به بالقواعد هو دليل الإقدام، ويبدو أن هذا الشيء الذي أردت أن ألفت أنظاركم إليه أن الشيخ الأنصاري قدس الله سره يشكك في هذا الدليل، دليل الإقدام كرويا. نحن لم نتعرض للكبرى، أنت استدللنا بقاعدة الإقدام مباشرة، لكن يبدو أن في كلمات الشيخ الأنصاري في مبحث ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده، ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، قال: دليل الإقدام مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله. فيبدو أن توجد مناقشة كبروية من الشيخ الأنصاري في دليل الإقدام من ظاهر هذا الكلام اللي صار أمامنا بعد إذا في مجموع الكتاب تعرض له في مورد آخر. هذا تجدون في هذا المبحث ضمان المقبول بالعقد الفاسد. قال: دليل الإقدام مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله. نحن ما تعرضنا عن إثبات الكبرى باعتبار أنها مسلمة ولوجود أكثر من دليل عليها، وإن كان هذا التشكيك الشيخ الأنصاري. أول دليل هو بناء العقلاء على ذلك، وثانيا أن هذا دليل الإقدام هو أثر من آثار سلطنة الإنسان على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فمن آثار السلطنة ومن حقوق ومن ملازمات هذه السلطنة أن له الحق في الإقدام. هذا الدليل الثاني أنه من آثار السلطنة. الدليل الثالث نستطيع أيضا أن نقول هنا هو استقراء موارد القاعدة في الفقه. نحن ذكرنا بالأمس موردا لها وهي خيار الغبن، لكن لو أقدم الشخص على معاملة غبنية هو باختياره أقدم، لا ضمان له، لأن هو أقدم على عدم الضمان فلا ضمان له. فهذا اللي حبيت أنبهكم يعني كذا، وإن كان نحن ما تعرضنا له أمس وهي كبرويا هذا المناقشة من الشيخ الأنصاري في دليل الأقدام، فلذلك ذكرنا هذه الوجوه أمس كبرويا. وصلنا أيضا إلى الوجه السادس من المستوى الأول، وهو الاستدلال بالقواعد على عدم الضمان. وقلنا فيه من باب المقدمة أنه حينما نقول انخفاض يعني شنو؟ يعني مسألة إضافية نسبية، أنك تقيس قيمة إلى قيمة فتجد أن القيمة الثانية قد نقصت عن الأولى فتسميه انخفاضا. هذا معنى الانخفاض، معنى عند قيمتين كانت القيمة بمقدار معين ثم أصبحت بمقدار أقل منه. ما هما هاتان القيمتان؟ هما قيمة يوم العقد، إذا افترضنا أن الضمان ضمان عقدي، وقيمة يوم الأداء، أن هذه المرأة حينما عقدت كانت قيمة معينة للألف دينار، ثم لما صار الزوج يريد يؤديها أصبحت قيمة أخرى للألف دينار أقل من تلك، صار الخطأ. نقول في هذا الواجه أنه لا توجد عندنا قيمتان وإنما قيمة واحدة، فأصل الافتراض الانخفاض والحديث عن الانخفاض وضمانه وسالب الانتفاع الموضوع. بيان ذلك أن الضمان منشأه سببه إما العقد، هاي ضمانات الالتزامات العقدية، البيع بالآجل، عقد مهر الزوجة، القرض أمثاله، أو بالتلف أو بالإتلاف. فخلينا نناقش هذه الحالة حالتين، الكلام في جهتين: الجهة الأولى في العقد يعني الضمان الناشئ من الالتزامات العقدية، والجهة الثانية الضمان الناشئ من التلف أو الإتلاف. أما الجهة الأولى وهو الضمان الناشئ من الالتزامات العقدية، فإن المضمون له لا يستحق المضمون إلا حين الأجل، هو لا يملك شيئا يوم العقد حتى نقول أن القيمة قد نقصت لنهاية الأجل، هو لا يملك شيئا حين العقد، هو استحقاقه يحصل في نهاية الأجل، هو لم يكن يملك تلك القيمة يوم العقد حتى تقول أنها قد نقصت، هو كانت ملكيته معلقة يوم العقد، لا يملك شيئا. فمن وين الانخفاض؟ هو لا يملك هذا المضمون له اللي هو المهر للزوجة أو الثمن بالنسبة للآجر، فهو يستحقه في الأجر، فهو له قيمة واحدة وليس قيمتين حتى نقارن بينهما ونقول أنها قد نقصت. هذا إذن الالتزامات أو الضمانات الناشئة من الالتزامات العقدية. توجد في كلمات الشيخ الأنصاري كمو بالدقة يعني هذا المعنى، بس توجد في الإشارة في السطر يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى. كلام الشيخ الأنصاري نحن نقلناه في مناسبة سابقة، يقول لأن الثمن في صورة الأولى أي صورة تغير القيمة السوقية ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل. في مسألة أنه لو تعذر المثل هل عليه أن يشتري المثل حتى لو بقيمة أعلى من قيمته؟ لو لا مر علينا كم أطلب. والشيخ الأنصاري فصل قال هل هذه زيادة القيمة مالت المثل نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لا نتيجة تعذره؟ حاجة ما توجد إلا بالشتة مثلا، بس واحد بشكل أو بآخر محتفظ بها للصبر يجيبها على زمولية، فصورتان لارتفاع قيمة المثل. مطلب هذا التقدم عنه، فذاك المطلق يوجد في السطر يقول فيه الشيخ الأنصاري مثل الشكلام، يقول لأن الثمن في الصورة الأولى أي صورة تغير القيمة السوقية ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل. فيقول ماكو معنى الافتراض تقولون أن المثل صعدت قيمته، فإذا صعدت هل يجب على الضامن أن يشتري المضمون ولو بأزيد من قيمته ويدفع للمضمون له؟ قال هو هل قيمة المثل هي؟ ماكو كلام عن ارتفاع القيمة، هو المثل على قيمته. هذا السطر الذي قاله نحن نستفيد منه طبعا، من هذا المعنى نستفيده هنا. فمحل الشاهد إذن ألخص الآن الجهة الأولى وهي في الضمان الناشئ من الالتزامات العقدية، وقلنا ولا توجد عندنا قيمتان حتى تقول حصل انخفاض، هو لا يستحق شيئا حين العقد. المرأة الزوجة تستحق المهر المؤجل حين حلول الأجل، هي ما كان عندها استحقاق حين العقد حتى تقول انخفضت القيمة. هذا الشيء. إذن الجهة الأولى، وهذا أيضا يعني نحن للأمانة العلمية كما تعلمون نشير إلى أن إذا توجد فكرة نشير إلى من قال لها، هذا يعني السياق ما موجود طبعا في المصادر العلمية، المصادر العلمية تجدها تذكر الأفكار من دون أكيد نسبتها إلى أحد، لكن المتتبع والمحقق ويعلم أن هذه الكلمة ترى هي تلك الكلمة التي قالها صاحب الجواهر أو قالها السربسي بن خوي أو قالها فلان، وهذا ليس صحيح، ولكن هو العلم هكذا، نحن نأخذ ما عند السابقين ونضيف عليه، هذا ليس عيبا. فالمفروض أن الفكرة حينما يعني يوجد لها منشأ وأصل عند الآخر، الأمانة العلمية والإشادة بالسلف الصالح قد أنها من ذلك الشخص، كما أن بعض الأعلام المعاصرين موجودة هذه الفكرة في كلمات وأعني به الشيخ حسن الجواهري دامت ورثته في كتابه بحوث في الفقه المعاصر، يوجد في كلمات مثلا البحث عن كتاب ليس تحت يدي لكنه على الموقع بالإنترنت موجود، فقال مثل هذا الكلام، قال إن المشتري عندما يشتري شيئا على أن يكون ثمنه مؤجلا إلى 6 أشهر، ففي الحقيقة إن البائع يملك في ذمة المشتري هذه الكمية من النقود حين حلول الأجل، ومعنى ذلك أنه لا يملكها حين العقد ملكية مطلقة حتى يستوجب أن يقول إن قيمة هذه النقود حين العقد كانت أكبر من القيمة الشرائية حين الأجل فيطالب بالزيادة على حسب القيمة إلى آخر كلام. هذا إذن الالتزامات العقدية. الجهة الثانية وهي الضمان الناشئ من التلف أو الإتلاف، وهنا أيضا نقول توجد قيمة واحدة. هذا الشخص الذي تلف عنده العين المضمونة، والعين يفترض بحسب موردنا نحن أنها مثلية، فبتلفها أو إتلافها اشتغلت ذمته بالمثل من حين الضمان بالتلف والإتلاف. فتغير القيمة شيء حصل للعين المضمونة وهي في ملك المضمون له، مثل ما عين موجودة عنده في ملكي صعدت أو نزلت قيمتها السوقية وهي موجودة في ملكي. أكو واحد آخر نقول له أنت مسؤول عن هذا النقصان والزيادة، فالمضمون له ملك المثل في ذمة الضامن من حين التلف والإتلاف، لذلك يستطيع أن يتصرف تصرف الملاك بها، يستطيع أن يبرئ ذمة الضامن منها، صح لو لا؟ يستطيع أن يبيعها وهي في ذمة الضامن، يستطيع أن يحولها من شيء إلى شيء في ذمة الضامن، صح لو لا؟ هو يقدر يقول له هاي العين المثلية التي أضمنتها عندك أرجى بيعها بكذا، أو يبيع شيء لآخر يقول له استلم الثمن من ذمة فلان، أو يبرئ ذمة فلان. فإذا الضامن ملك المثل في ذمة المضمون له من حين التلف والإتلاف. فهذا التغير في القيمة الذي حصل خلال المدة هذا تغير انخفاض وصعود حصل في ملكه المضمون له، فما مسؤولية الضامن عن ذلك حتى نحمله هذا الانخفاض؟ ما عندنا قيمة، عندنا قيمة واحدة، أو قل عندنا مضمون واحد وهو هذه العين المثلية التي منكها الضامن في ذمة المضمون، في ملكها المضمون له في ذمة الضامن. فهذا أيضا الوجه السادس اللي قلنا أن أصل افتراض الانخفاض هو شيء لا معنى له، لأن في جميع أسباب الضمان التي هي تكون بهذه المناشئ التي ذكرناها لا تجد عندنا قيمتان حتى نجعل نسبة بين أحدهما إلى الأخرى ونقول حصل انخفاض، وإنما هي قيمة واحدة. هذا المعنى أيضا ورد في كلمات بعض الأعلام المعاصرين وهو السيد محمود الهاشمي في بحثه الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، وإن كان طبعا كلامه فيه بعض المناقشة نشير لها، لكن هالمعنى موجود في كلماته. قال: ونحن وعدناكم أن كلام كل نفككه الموجود في هذا ونرجع لكل مقطع منه في المكان المناسب له. قال: إن الضمان عند تحققه يعد عرفا وعقلائيا نحوا من التعويض والمبادلة القهرية بين المال الثالث وبين ما يمتلكه المضمون له بالضمان على ذمة الضامن من المثل أو القيمة، ولهذا تتحقق الملكية إلى آخر كلامه الذي موجود في المصدر، لكن نحن فقط نعطي أصل فكر. لكن طبعا يلاحظ على كلامي أولا أنه لم يفرق كما فرقنا نحن بين الجهتين، كلامه ترك مطلقا، هو أصلا خلا لم يبين، قلنا هو أصلا أنه جيبت بالبحث تحتاج إلى أن يعني ترتب كما رتبناها نحن، فالمفروض أن يفصل لأن منشأ الضمان هل هو بالتزامات العقدية فحينئذ يكون جوابه كما نحن قدمنا، أم يكون الضمان بالتلف والإتلاف فيكون كما قال هو. هذا لم يفرق هو بين أسباب الضمان، كل واحد تقريبه بشكل غير الآخر، لذلك جعلناه وجها واحدا، لذلك جعلناه لا متقربه ينطبق على الجهة الثانية لا ينطبق على الجهة الأولى، فما دام تقريبهم مختلف إذن لابد أن تفكك بينهما، فتقريبه الذي ذكره ينطبق على الجهة الثانية ولا ينطبق على الجهة الأولى. الجهة الأولى ماذا كان التقريب مالك؟ أنه هذا لا يملك من حين العقد شيئا، يملك حين الأجل، فهو ما عنده قيمة سابقة حتى تقارن وتقول انخفض. هذا التقريب الجهة، هذا لم يذكره سيد الهاشمي في كلامه. الجهة الثانية أنه بالتلف والإتلاف والعين مثلية، فيكون بالتلف أو الإتلاف ملك المثل في ذمة الضامن، لذلك يستطيع أن يتصرف بها بإبراء ببيع بحوالة بأي شكل من الأشكال، فلذلك هذا الانخفاض والصعود حصل هو في ملكه ما مسؤول عن الضامن. فلذلك لأن التقرير طبعا مختلف وإلا كلامه ينطبق على هو أشكل على هذه الجهة الثانية أشكل. واحيانا طبعا احنا ليس كل ما يكتب اكيد يعني يكون قابلا للعرض، يعني يحتاج الى اوليات والى تقريبات والى تاكيد ان الذي يعرض هو ليس كل ما هو مكتوب. العرض يعني الالقاء له يعني سياقاته ومناسباته، والذي يكتب له مناسبات اخرى. فهو اشكل في ذيل هذا الوجه، قال ما معناه، لكن هذا الوجه مبني على ان لا يعتبر العرف القيمة السوقية من صفات المثل، فتتوقف صحته على تمامية الجواب الأول ذكره فيك، مضافا إلى أن كون الضمان من باب المبادلة القهرية قبل الدفع والوفاء محل منع، وإن قبلنا ذلك بعد دفع البدل. هو يعطي إشكالين على هذا التقرير. أولا يقول الإشكال الأول هذا مبني على أن القيمة السوقية لا يعتبرها العرف من الخصوصيات الداخلة في المثل، وهذا المفروض احنا انتهينا منه في الكلمات السابقة. الإشكال الثاني قال أنه مبني على صحة أن الضمان يتحقق على نحو المبادلة القهرية من حين التلف، قال والصحيح أن المبادلة تحصل حين الوفاء، وهذا مبنى كما ترى خلاف المشهور، وهو نفس مبنى السيد اليزدي الذي يتذكره، الذي يقول تبقى العين وإن تلفت تبقى العين بالذمة، ونحن ردينا وقلنا هذا كلام غير معقول، فيبدو يميل إلى هذا، فلا تلف حكم هذا لأنه ما يعتبر يعني هذا يعني موجود بالتلف الحكم، فيبدو أنه إن كان لم يبينه، أنا ما عندي مباني يعني من الكتب الأخرى، فيبدو أنه يختار مبنى سيد اليزدي في شرحه على المكاسب. يقول شوف الإشكال الثاني مالته، يقول مضافا إلى أن كون الضمان من باب المبادلة القهرية قبل الدفع والوفاء، ونحن نقول قبل الدفع ومن حين التلف تحصل المبادلة، تحت المقدمات اللي جعلناها لمراتب الضمان، المرتبة الأولى ضمان نفس العين، فإذا تلفت صار الضمان لمثل العين، فإذا ماكو مثل العين متعذرة أو هو أصلا العين قيمية تجي المرتبة الثالثة الضمان بالقيمة. لأن فهو إيش وقت تنتقل الضمان من المرحلة الأولى وهي ضمان نفس العين إلى المرحلة الثانية وضمان مثل العين، بالتلف أو الإتلاف؟ هو يقول لا، يقول بالأداء، فكأنه يعني، وهذا المبنى مال سيد اليزدي خلاف المشهور، سيد اليزدي يقول حتى لو تلفت العين يبقى الذمة مشغولة بنفس العين إلى الأداء، فيبدو هو يختار مختار السيد اليزدي، يعني ظاهر هذا كلامه، يعني يقول مضافا إلى أن كون الضمان من باب المبادلة القهرية قبل الدفع والوفاء محل منع، وإن قبلنا ذلك بعد دفع البدل، هذا مبنى سيد اليزدي، وإلا المشهور اللي نحن نصرناه في إحدى المقدمات أنه لا، بالتلف تحصل المبادلة القهرية من العين إلى المثل. فهذا الإشكال الثاني أيضا مردود منه على هذا الوجه، وأشكل لإشكالين ردناهم. إذن الآن هذه الوجوه الستة الآن انتهت، وهذا طبعا لا يفيد على أننا نقول بعدم الضمان، نحن الآن نعبد الأقوال، لأن بعض الأخوة قال على خلاف السياقات أنك تجعل القول المختار هو الأول وتستدل عليه، مقتضى القاعدة أنك تفسر الأقوال الأخرى وتفندها ثم تذكر القول المختار. أنا لسه ما بينت ماذا سنختار إن شاء الله من الأقوال، وإنما نحن هذا القول الأول سنستدعنا إن كان تاما واقتنعنا به فهو. الآن إذن انتهينا من المستوى الأول وهو الاستدلال بالقواعد على القول الأول وهو عدم الضمان مطلقا، مقابل القول الثالث الذي سيأتي التفصيل فيه، والقول الثاني هو الضمان مطلقا، والقول الثالث هو القول بالتفصيل، والرابع القول بالفتح. فالمستوى الثاني من الاستدلال هو على القول الأول الاستدلال بالروايات، وهنا عندنا مجموعات بالأحرى من الروايات، ليس مجموعة لأن كل مجموعة يمكن تقريبها بشكل أو بآخر. فالمستوى الثاني إذن الاستدلال بالروايات على عدم الضمان، وهنا عندنا مجموعة من الروايات. المجموعة الأولى الروايات التي ذكرناها في المقدمة الثالثة، في المقدمة الثالثة ذكرنا مجموعة من الروايات استفدنا منها وجود ظاهرة التضخم في عصر المعصومين، ذكرناها عدة روايات وقلنا أنها تكشف عن وجود تضخم كبير جدا يصل إلى 80% في بعض الروايات، لأن سعر الدينار تحول من 7 إلى 7.5 درهم إلى 12 درهم، وبعض الروايات كان الدينار ب 18 درهم لأنه السعر الرسمي 10 درهم، فزيادة 8 درهم 80% تضخم. فتلك الروايات إذن هي المجموعة الأولى التي نستدل بها بتقريب أن هذه ظاهرة التضخم كانت موجودة في زمان المعصومين بدليل تلك الروايات التي ذكرناها، ولم يرد أي نص عن المعصوم عليه السلام يشير إلى ضمان انخفاض هذا النقص بالقيمة، فلو كان هذا النقص مما يضمن لوردت ولو رواية واحدة من المعصومين تشير إلى ذلك، لم ترد أي رواية تشير إلى، بل بالعكس وردت الروايات التي تشترط دفع اللثم ولم تأخذ نقصان القيمة بنظر الاعتبار. فهذه هي المجموعة الأولى وهذا هو تقريب الاستدلال، وهذا معروف لدى الفقهاء وتستطيع أن تقلب الروايات في كل الأبواب التي لها ارتباط بمسألتنا، مثلا البيع بالآجل، المهر، القرض، الدين، الأوقاف، النذور، يعني مثلا عامة بالأوقاف، إذا كان شخص قال هذا بالثاني أريد تخرجون منه كل سنة 100 دينار بذلك الزمان تقيمون به شعار الحسين أو تزوجون به بعض السادة العلوي، خلصة صارت 100 دينار شو قيمتها؟ فهذا شو ننفذ وصيته بالله هذا الشخص مثلا، أو شخص نذر كل سنة أخرج أنا 1000 دينار لكذا، أيام كانت 1000 دينار تسوى والآن صارت 1000 دينار ما تسوى، فهذا شلون نقول له سقط النذر لو علي أن يدفع ما يعادلها من القيمة؟ فأبواب حديثة مسألتنا هاي سيالة في أبواب حديثة تكون تطبيقات، فقلب كل هذه الأبواب هل تجد رواية واحدة أمرت بملاحظة انخفاض قيمة العملة رغم أن الحالة موجودة يومئذ وهو بصورة يعني كلش عادي؟ يعني تذكرون بالمقدمة الثانية لما تحدثنا عن ظاهرة التضخم وجهة نظر الاقتصاديين، إذا تتذكرون قالوا أن التضخم الطبيعي الذي يعتبر فيه الاقتصاد معافى هو 0.5% إلى 1%، الآن الروايات تشير إلى تضخم 80%، ومع ذلك لم يردنا ولا نص واحد يشير إلى ضمان، بالعكس الروايات اشترطت الرد بالمثل، وهذا في كل أبواب جهل، لكننا اكتفينا برواية واحدة لأجل يعني التيمن والتبرك والاستئناس فيها. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرطا، ما يصير تشترط علي أن تأتي بخير، لا بد من مثلها، وروايات قرأناها كثير في الباب تشترط المثلية. إذا هذا هو المجموعة الأولى، تقريبا المجموعة الأولى من الروايات لم نذكرها لأنها تقدمت في المقدمة الثالثة وقرأناها عليكم. المجموعة الثانية من الروايات أعتقد بين أيديكم يعني مصر حتى نستطيع أن نتابع، مجموعة الروايات التي وردت في عدم ضمان التغير في قيمة المتاع أو أجور العمل انخفاضا وارتفاعا، هاي ما هو تقريب الاستدلال بها؟ تقريب الاستدلال أنه الملاكات التي ذكروها الوجوه التي ذكروها لضمان انخفاض العملة جارية حتى في غير العملة كالسلع، افترض من واحد من وجوههم ستأتي إن شاء الله صح. لماذا يقولون بضمان انخفاض العملة؟ قالوا لأن هذا الانخفاض ضرر على المضمون له، ولا ضرر ولا ضرار فلا بد أن يضمن، فجن هذا الملاك مو بس بالعملة الجارية، هذا حتى هذا بالسلع، أما ضمن سلعة وانخفضت قيمة تلك السلعة نفس الملاك فلا بد أن يكون ضامنا لها، حتى نعرف تقريب الاستدلال بهذه الروايات. فعندنا الآن مجموعة من الروايات تدل على عدم ضمان الانخفاض إذا حصل في السلع الأخرى، وبوحدة الملاك تعمم إلى العملات الملاك اللي هو استدلوا به. هذا حتى عن تقريب الاستدلال لا يبدو وكأنها يعني غريبة عن المطلب. نقرأ بعض الروايات لأنها عديدة، مثل صحيحة الحلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فشون شو نسوي؟ هذه نقص من الطعام باعتبار صار بسعر أعلى، هو دفع له 1000 دينار على 100 كيس، الآن هو ارتفع سعر الطحين صار الدينار مالته ما تجيب 100 كيس، فينقص عدد أكياس الطحين على قد 1000 دينار مالته ذلك الزمان. سؤالك، قال عليه السلام: إن كان يوم ابتاعه سعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسمي سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيما كان. هذا يوم اتفقه قال أنا هاي 1000 دينار كيس بعشرة أريد منك 100 كيس، عليه أن يسدد 100 كيس حتى لو مهما بلغ السعر، هذا ما حلش. بينما إذا ما سعر وإنما يأخذ ويسجل يقول له سجل على الحساب خلاص، إذا كل كيس يأخذه يحسب بسعر ذاك اليوم اللي أخذ الكيس فيه. فشاهدنا إذا لاحظ لما اتفقوا على سعر معين للكيس رغم ارتفع قيمة الكيس أو نقص، يعني يقول له ارتفع الطعام وهو نقص، فالإمام عليه السلام يقول لهم سعر يوم ساعره ما علي نقص أو صعد السعر، ما دام قد ساعره على ذلك السعر يمشي. ما مضمونه معنى كلام ما مضمونه ارتفاع ونقصان، فبوحدة الملاك نعلمه. سنقرأ ملاك كاتب ما هي الوجود تدل بها، هذا التقريب واحد من الضرر، ينتخو هذا ملاك الضرر، هذا عام حتى للسلع الأخرى وللأجور الأخرى. من ذلك أيضا صحيح الجميل مثلها كلاهما في السلع، لكن نأخذ مثل رابعة صحيحته الأخرى وحتى بعض الثالثة، فلنأخذ الثالثة. صحيح أن محمد بن الحسن الصفوان: كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: رجل استأجر أجيرا، هاي في الأجور، تلك كانت في السلع، ونحن قلنا أنه تارة يكون في السلع تارة في الأجور، يعني أجور العمال هم تتعرض للزيادة والنقص، وتارة في العملات، كلامنا في العملات يعني محل البحث، لكنه الآن لوحدة الملاك. رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره، وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك كأجور على العمل، مو يعطي نقد، يعطي أعيان، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ قال: يحتسب له بسعر يوم شارطه. هو مشارطة عن كل يوم تشتغل أنا أنطيك مثلا كذا قطن أو كذا حنطة، خلاص زادت الحنطة أو نقصت أو زاد القطن أو نقص له سعر يوم ساعره، فهذا الصعود والنقصان هذا غير مضمون ما دام قد اتفقوا بالعقد على ذلك. خبر خامس مثلا خبر أبي العطارد: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه، قال: إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته. هذا إذن المجموعة الثانية، ملخصها وعنوانها المجموعة التي دلت على عدم ضمان الارتفاع والنقصان في السلع والأجور. قرأنا بعض الروايات في السلع وبعضها في الأجور، مثل صحيحة الصفار مكاتبة الصفار 3 و4، هذه في الأجور، والأخرى في السلع، وبوحدة الملاك مع الوجوه التي ذكروها للقول بالضمان معلم. هذه المجموعة الثانية. إذن المجموعة الثالثة من الروايات، وهي الروايات التي نظرت إلى تضرر المقرض بتأخر ماله من دون انتفاع، ومع ذلك فإنها منعت من اشتراط تعويض هذا الضرر، وهو عين ما استدل به القائلون بالضمان. الضمان هو هذا، قالوا أنا هذا مبلغ تضرر صاحبه بسبب نقصان ارتفاع جيه. فنحن عندنا روايات يسأل الإمام عن تضرر المقرض بهذا الذي يطرح على ماله، والإمام مع ذلك لا يلزم إلا بالنفل، فهذا نفس الوجه الذي استدلوا به. والرواية هي موثقة إسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، هذا تضرر بحسب الاقتصاديين تضرر، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء هدية في سبيل، يقول كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، هذا خفيف حظ أمواله لما يشوف تطول مدة المكث عليها من دون أن ينتفع شيء، فالمقترض حتى يثبت لك يعطيه كل مدة شيء لإرضاءه. قال عليه السلام: لا بأس إذا لم يكن بشرط. فإذا ها لنفسي شمو هذا الملاك مالتهم والتضرر، هكذا يقول منخفض، بس فوات المنفعة يعدوه خسارة، هذا في أصل اقتصاديين واضح. لا، فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. هذا إذن المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة: الروايات التي الواردة في المقاصة ممن جحد حقا لآخر أو غصب ماله، فإنها أذنت في أخذ المثل فقط دون زيادة، هذا واليد عدوانية، فيكون الحكم جاريا في غيرها كالالتزامات العقدية التي نحن بصددها وأمثالها من باب أولى بالتأكيد. إذا كان في اليد العدوانية الإمام لا يبيع إلا لمثل ما أخذ من باب المقاصة، فكيف في الالتزامات العقدية التي نحن فيها من باب أولى أن لا يجيز الإمام أخذ الزيادة؟ مجموعة من الروايات هنا نأخذ بعضها، وهي صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: إن شهابا ما راه مراء في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه، ذهب يعني الصلاح الذي يقال، ذهب له بألف درهم، فذلك الذي ذهب له بالألف درهم استودع عند هذا الرجل صاحب الحق ألف درهم، فهذا تورع شهاب، لم يأخذ هذه الألف مقابل تلك الألف التي ذاك أخذها، فقال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ هذا منك، فأبى شهاب، قال: لا أنا واحد أنا طلب ألف معه، أنا استودعني ألف لازم أرجع لي. قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال عليه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ، خذ الألف مقابل تلك الألف. تلاحظ إذن اليد عدوانية هنا وغاصب، والإمام عليه السلام لم يجز له ولم يرخصه إلا بنفس النقطة الألف، فما بالك إذن فيما لو كان هذا المبلغ هو من التزامات العقلية مو يد عدوانية، فأكيد لا يحق له أن يأخذ أكثر من ذلك. توجد أيضا رواية أخرى كمعتبرة أبي بكر الحضرمي، لا بحاجة إلى تكفي الروايات، لأن المهم هو تقريبا فكرة. هاي المجموعة الرابعة أيضا، هاي لم تذكر بالمصادر هذه المجاميع، لكن المجموعة الخامسة ذكرت في المصادر، يعني بالمصادر يعني سيد محمود الهاشمي في بحثه عن العملة، لذلك جعلها قال من الروايات الخاصة في المسألة. أحيانا تدري يصير الاستدلال بروايات عامة تشمل المورد، وأحيانا لا، روايات هي جاية في المورد، فالمجموعة الخامسة أيضا موجودة في وسائل الشيعة، مصدرها موجود وقد ذكرها أيضا السيد الهاشمي، وهي روايات وردت هيك عنوانها صاحب الوسائل: حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت عن المعاملة والرواج بين الناس. أنا رتبتها طبعا غير ترتيب سيد في بحثه، لأن أريد نوصل نحن الآن بصدد استدلال على عدم الضمان، وهو حاول أن يستدل على الضمان سنناقشه. الأولى معتبرة يونس، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت أسقطها عن العملة والسكة، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة نقص، لازم تبقي ويا نقص يعني. فأي شيء لي عليه، الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان، فكتب لك الدراهم الأولى رغم أنها لا تنال إلا بوضيعة لهم بنقص، ومع ذلك قال لك الدراهم الأولى، هذه الوضيعة ليست مضمونة عليك. فلذلك جعلت الهاشم معه حق أنها من رواية المقام، لكن قد نختلف معه في بعض التفاصيل والتقريبات. فكأن الاستدلال إذن بهذه الرواية واضح، أسقطها السلطان ومع ذلك لم يقل ليس لك إلا تلك الدراهم الأولى. معتبرة صفوان اللي يجد في الوسائل يجد معتبرة العباس بن صفوان، وما عندنا واحد عباس بن صفوان. فالصحيح لما تحقق ترجع مصدر الأصيل والتأديب عن العباس عن صفوان فتكون رواية صحيحة حينئذ، لكن لو قرأت العباس ابن صفوان كما في الوسائل ما عندنا عباس، وبالتالي قد تشكك في سندها. لا، ما قال عباس بن صفوان، بالتأديب العباس عن صفوان، ويكون حينئذ الرواية معتبرة. فلذلك معتبرة صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء. أكو أوضح بعد من هذا؟ ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان أو تغيرت. تقريب الاستدلال بها إذن يبدو كأنه واضح، لأنه رغم سقوط الدراهم عن العملة ورغم أنها أصبح قال ولا اليوم وضيعة وضيعة نقص، ومع ذلك الإمام قال لك فإذن غير مضمون هذا النقص، هذا غير مضمون بنص هذه الرواية. قد يفكر بعضكم يقول نستطيع أن نستدل بالأولوية، نقول يعني إذا أنه هذا سقطت عن العملة والإمام يقول لك الدراهم الأولى، فإحنا مسألتنا ما جانا نتحدث عن سقوط العملة، سقوط العملة بالتأكيد نقول بالضمان اليوم، إحنا نقول عن نقصان القيمة، فالمفروض أن الاستدلال بالأولوية يكون هنا، لكن لا، هذا التفكير غير صحيح للفرق بين العملتين. العملة يومئذ قيمتها ذاتية، فلما يسقطها السلطان عن السكة تبقى قيمتها بالذهب الذي هو فيها وبالفضة الذي هو فيه، فتبقى تنباع كذهب وكفضة. نعم تنقص قيمتها لأن السكة تزيدها عملة، يعني الذهب السبيكة أنقص عملته من الذهب العملة. فلذلك يقول ولها اليوم وضيعته، لأن هذه سقطت عن السكة بس بقى هذا الدينار مقدار من الذهب مثقال له قيمة، بس صار أنقص مما كان مسكوكا وعملة رائجة بين الناس. فليقول ولها اليوم وضيعته، هذا الفرق بين الذهب العملة والذهب المسكوك. فإذا ماكو أولوية هنا، لا أحد يقول أن الاستدلال يكون بالأولوية هنا، يعني احنا بالتأكيد إذا أسقطت العملة اليوم نقول بالضمان، هذا بلا خلاف، نتحدث عن الخطاب قيمة العملة. لا، من هالناحية لا توجد أولوية، لأن عملتنا اليوم اعتبارية، إذا أسقطتها الحكومة لا قيمة لها بعد، تصبح قيمة الصفر لأن اعتبارية، بينما تلك القيمة لما تسقط عن السكة تبقى عملتها في ذاتها لكن تنقص، لذلك يقول ولها اليوم وضيعته. فإذا لا يتوهم أحد ويستدل بالأولوية، الأولوية هنا غير جارية. لكن طبعا هنا في نفس الباب اللي مذكور مصدره عندكم يعني في الهامش توجد رواية معارضة لهذه الرواية، وهي أيضا عن يونس نفسه، وهي معتبرة يونس في نفس الباب، الرواية الأولى في الباب. قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. وهذه أيضا معتبرة يونس كتلك المعتبر. فالإمام قال: لا، بعد ما يجوز لأن ينطيك نفس تلك الدراهم التي سقطت عن السكة والرواج بين الناس، لابد أن يضمن لك الدراهم الرائجة بين الناس. يعني سأل يقول لا وليست تنفق اليوم. قال فلي علي تلك الدراهم بأعيانها، وإن كانت أصبحت لا تنفق بين الناس أو لا علي دراهم أخرى تنفق بين الناس لأني أعطيته ما تنفق بين الناس. قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما. إذا هذه الرواية المعتبرة كما ترى معارضة لتلك، لذلك قلنا أن نحن قلبنا استدلال يعني بهذه الروايات، لأن سيدنا هاشم استدل مباشرة بهذه المعتبرة على الضمان. نحن استدللنا بتلك الروايتين على عدم الضمان، وهو اكتفى طبعا بسقوط الجميع بالمعارضة وانتهى الكلام. يعني هو قال هذه المعتبرة تعارضها تلك وخلص، لكن نحن طبعا غيرنا الاستدلال بالرواية وحولنا تلك إلى عدم الضمان، وهذه فهو قرر إذن الاستدلال بهذه الرواية على الضمان. بالتقريب قال إنها تدل على ضمان الأوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال، حيث دلت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم ورواجه للإنفاق والتعامل به، وأن الدرهم الذي أعطاه إذا سقط عن الرواج والإنفاق كان له على المدين الدرهم الرائج. يتمسك بالاستدلال على الضمان بالتقريب أنه لاحظ هذه الرواية تشير على أن هذه الأوصاف ومنها القوة الشرائية من الأوصاف الدخيلة في المثلية، فنحن نسلم معكم على أن العملة من المثليات وأنها تضمن بأمثالها، لكن ندعي أن القوة الشرائية من الأوصاف الداخلة في المثلية، فحينما تضمن بالمثل اضمن لي بالمثل من جميع الخصوصيات ومنها القوة الشرائية. قال بهذه الرواية استدل، لكن طبعا الرواية هذه بغض النظر عن تعارضها لا يصح الاستدلال بها على الضمان في مسألتها لخروجها عن الفرض. الفرض نحن نقول أن المثليات تضمن بأمثالها، وهذا الدرهم لما سقط عن تداول وأصبح درهم آخر متداول، العرف لا يرى هذا الدرهم مثلا لذلك الدرهم، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على المقام لأن خرجت عن فرض المثل. نحن نقول أن المثليات تضمن بأمثالها، والدرهم هذا الجديد ليس مثلا للدرهم السابق، ولا الدرهم السابق مثلا للدرهم الجديد حتى يضمن بمثله. كما نتذكر بالنسبة أن الدينار السويسري لا يعد مثلا للدينار الطبع الذي حصل بعد 91 أثناء الحصار، وإن كان اثنينهم فئة 25 دينار واثنينهم إلى العرف لا يضاف مثلا. فنخرجنا عن فرض المسألة، نحن المسألة نقول المثليات تضمن بأمثالها، وهنا ندى تفسير الرواية درهما ليس مثلا لذلك الدرهم، فطبعا يقول بالضمان لأنه تخرجت عن فرض المسألة، فرضنا نحن بالمثلية، هذا إذن لا يمكن الاستدلال. فقال شلون نحل التعارض حتى يعني ننتهي من هذا المطلب، لأن نحن نتمام من الفائدة ولا نحن ننتهي. المفروض أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، ويوجد طبعا أيضا كلام تفصيلي آخر، لكن كيف يحل التعارض؟ يوجد وجه ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه والشيخ الصدوق ونقلهما صاحب الوسائل أعطاها رقم رواية في نفس الباب. قال الشيخ الصدوق قدس سره: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، ونقر معتبر تليونس وحدة التي تجوز وحدة لا، قال تعطي الدراهم الأولى حتى لو كانت لا تجوز، فنقل هذا التعرض الشيخ الصدوق. قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس، ونحوه ذكره الشيخ صوفي قدس الله سره. أقرب لكم الفكرة أن الدراهم كان يتعامل بها يومئذ على نحوين، تارة يتعامل بها عددا وتارة يتعامل بها وزنا. وأجيب لك روايات الآن تشير إلى أن التعامل تارة. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقذها إياه لأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس. دراهم عدد، هذا كثير، 10 دراهم عدد ما هي بالوزن. مقابل صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه، قال: لا بأس. فالآن إذا الدراهم تارة تباع عددا، يعني يتعامل معها سواء كانت ثمنا أو أي شيء آخر، وتارة وزنا. فنجي من المعتبرتين المتعارضتين، فإذا تعامل معها عددا خلص، هذا حتى لو سقطت عن العملة أنت تعطيني إياها هذا العدد من الدراهم، يعني شعلة يا بالوزن بالعملة، أنا اتفق فيها هذا بين 10 دراهم المعدودات. وإذا تعاملوا معها وزنا فله من وزن تلك الدراهم من أي نقد يمكن أن يكون متداولا لدى الناس. فمعتبرة يونس التي قالت له تلك الدراهم الأولى لأن تعامل معها عددا، ومعتبرة يونس الأخرى التي قالت لا، له الدراهم التي تجوز بين الناس لأنه تعامل معها وزن، فله نفس الوزن من الفضة من العملة التي تجوز بين الناس. هذا الوجه الذي يمكن أن تجمع به بين الروايات. بقيت عندنا المجموعة السادسة التي يبدو على كل تحتاج إلى تفصيل طويل، لأن العلم المعاصر جعلها مما يمكن أن يستدل به على عدم الضمان، ونحن نقول أنه لا يجوز الاستدلال بها في المطلب، تجدوها في المصدر حتى لا بأس بمراجعتها، وهي المجموعة السادسة هتكون هي موجودة إن شاء الله تراجعوها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطاهرين.